المخيم حيث تغني الرياح للأرض، حيث تنحني الجدران للحب، حيث يكون للحلم أقرب على يد طفل. هناك في أزقة المخيم نجد وطناً صغيراً يعيد تشكيل حدودنا. يقول سميح القاسم: في المخيم تعلمنا أن الحنين ليس مجرد شعور، بل هو طقوس يومية. نحب الأزقة التي تسير بنا نحو الحلم، نحب البيوت التي تستوعب أكثر مما تحتمل، ونحب الغربة التي تعلمنا كيف نزرع جذورنا في المستحيل. المخيم ليس مجرد مكان، بل هو إحساس وذاكرة وارتباط لا ينفصل عن الهوية. وبما أن الحكايات غالباً ما تكون أصدق ما في الواقع، أرحب اليوم بالأخصائي النفسي والاجتماعي الأستاذ بسام مرشود لنسمع مع حكايات الارتباط العاطفي بالمخيم. أهلا وسهلا أستاذ بسام.
شكرا ستونا.
أستاذ بسام، شو يعني مخيم؟
والله المخيم يعني في الذاكرة. المخيم ببساطة هو مكان، المخيم هو زمان، المخيم أشخاص، فهو ذاكرة عميقة، ذاكرة متسعة لكل هذا التقاطعات في حياتنا كأهل المخيم.
طب إحنا كيف بتبلش علاقتنا بالمخيم؟
بفكر علاقتنا بتبدأ ممكن كمان مش اختيارية، تبدأ من خلال وجودنا في هذا المكان، تبدأ من ميلادنا في هذا المكان، تبدأ من علاقاتنا كيف تبدأ تتشكل بهذا المكان. والعلاقات تتشكل مرة تانية مش بس مع المكان، مع شخوص المكان، مع الأهل، مع الجيران، مع الأحداث في هذا المكان، مع الوقت كيف بتكرر في هذا المكان. الوقت في المخيم ممكن يكون متشابه أحيانا وممكن يكون مختلف في أحيان تانية. في كثير تفاصيل في حياة المخيم وتقاطعات هذه التفاصيل. وإن كان فرويد بيحكي على السنوات الأولى كيف بتتشكل شخصية الإنسان، فأنا بعتقد إنه تجربة الحياة في المخيم بنمطها مرة ثانية بتفاصيلها إلها أثرها في تشكيلة هذه الشخصية. وبالتالي بفكر إنه هذا واحد من الأشياء اللي بيعملها كل هذا الارتباط مع المخيم.
يعني أحياناً بخطر على بالي سؤال، إنه إحنا بدول العالم برا بشوف طفل عمره 8 سنين، تسأله أنت من وين؟ يعني هو أول سؤال بادر على ذهنك كفلسطيني، فبيحكي لك أنا من مخيم مثلاً نور شمس. كيف هاي علاقة بتبلش؟ يعني ليش الجيل الثاني أو الثالث لسه متعلق بهوية المخيم وهوية اللجوء رغم كل هاي المسافات الجغرافية والثقافية والبعد؟ ارتباط بفلسطين ولا هو ارتباط بالمخيم؟
شوفي، هو الارتباط بالمخيم هو كمان جزء من الارتباط بفلسطين، والارتباط بفلسطين كمان بيحتاج لهوية. المخيم بتشكيلته بيعطي هذه الهوية. ممكن حدا يقول مو مش بس المخيم اللي بيعطي هذه الهوية، بالآخر الفلسطيني بياخدها بأكثر من شكل هويته، بس المخيم له طابعه، إلى طابعه كون ارتبط في ذاكرتنا، في حياتنا، في تاريخنا، ارتبط في تجربة اللجوء اللي ممكن إحنا اليوم الجيل اللي خليني أحكي اللي شوية متوسط في العمر أو صغير ما كناش جزء من التجربة الفعلية أو العملية، بس عشناها من خلال لجوء الأهل وخروجهم من القرى والمناطق اللي كانوا ساكنين فيها، يعني مثل كل أو كل أهل المخيم. فالناس لما بيطلعوا برا يعني هويتهم بتظل موجودة معاهم، هذا جزء من كمان إصرارهم على إنه لازال في إلنا هوية ممكن بندور عليها، لازال إلنا حظ بندور عليه. وهذا ممكن كمان بياخذنا لمحل تاني اللي هو ابن المخيم قديش بحس إنه في عدالة اتفخخت إله ولا لازالت منقوصة، حتى لو كان بعيش في مكان خارج الوطن وممكن حياته كمان مستقرة إذا بدي أحكي بمفاهيم الحياة اليومية أو المدنية. وهذا فيه منه كثير تجارب مختلفة وأشخاص كثير. ويعني أنا بذكر هذا الطفل اللي أنا كنت بعلم وأنا بدرس برا كنت بعلم أهله أو إخوته اللغة العربية كجزء من مساهمة. فكان في طفل تاني بعد وقت إجا وكانوا ضيوف، فكان سألوا بعض الأطفال بيعرفوا إيش القصة، هلو أنت بتقرأ عربي؟ هلو بقرأ عربي. هلو كيف تقرأ عربي؟ هلو أنا فلسطيني وهذا أستاذ فلسطيني بدرسنا. فكان جوابه مباشرة أنا فلسطيني تو، أنا كمان فلسطيني، وهذا الطفل لا هو ولا أهله مولودين بفلسطين. لكن هذا جزء من هوية، وجزء عن بحث عن عدالة، وجزء عن انتماء بحققه الأشخاص، أو على الأقل بحافظوا عليه عشان يشعروا وين هم موجودين اليوم.
لحظة من اللحظات وانت عم تحكي فكرت انه موضوع كمان هو موضوع من الأمان النفسي، أو أنا بتكيس مع الواقع وبحافظ على هويتي وهيك بحقق العدالة لإلي. فبتحس انه كمان هوية اللجوء هي درع بحملها اللاجئ وبمشي فيها دائما؟
بفكرش انه اللجوء او هوية اللجوء هي بتحقق امان بالوقت الحالي، لانه هوية اللجوء هي تعبير عن احتياج وتعبير عن صفة احنا بنحملها في ظل الواقع اللي احنا بنعيشه. وهذا الصفة معناها، يعني اذا بدي اخذ المعنى الحرفي للاجئ، هو شخص انتقل أو ترك بيته، وطبعا في التعريف القانوني هو اللجوء هو اللي بقطع حدود أو بخرج من دولة لدولة، باستثناء طبعا السياق الفلسطيني اللي هو اعترف فيه أنه الفلسطينيين داخل الوطن هم لاجئين، وممكن هذا له علاقة في الاعتراف ضمني بحدود دولة الاحتلال يعني. فأنا بفكرش أنه اللجوء هو أمان بقدر ما هو صفة إحنا بنحملها، كأننا مصرين إنه لا زال في حق منقوص، لازلنا بنعيش تجربة إنسانية، تجربة سياسية، تجربة اجتماعية فرضت علينا، وهذه التجربة بنعيش خليني أقول تبعاتها بغض النظر عن إن كنا مختارين ولا غير مختارين نكون جزء من هذه الحياة.
طب هو ابن المخيم شو بيحمل عكتاته؟ يعني أنا سألت اليوم بسام، أنت كابن مخيم شو بتحمل عكتافك؟ هي مسارات مفرضت عليك لما أنت انوردت ولقيت حالك بمخيم بلاطة، ولا هي اختيارات أنت اخترتها؟ ولما قررت تطلع من المخيم كان قرار بالنسبة لك سهل؟
ممكن مسارات كانت مفروضة علينا صحيح، لكن كمان الخروج اللي خلينا نسمي الخروج الجسدي من المخيم أو الفيزيكال يعني خروج، هذا لا يعني أنه إحنا طلعنا من المخيم، لأنه بالآخر مرة ثانية صفة اللجوء وحياة اللجوء هي موجودة. لأنه أنا بميل كبسام أنه أنا ما أخذتش الحق تبعي، وأنا وغيري في المخيم، أنا وأهلي في المخيم عانوا بسبب هذه المسارات اللي كانت مفروضة على الناس. خروجي من المخيم بفكر إنه له علاقة بمسارات الحياة اليومية أكثر من إنه مسارات الاختيار لنخرج من صفة اللجوء. بنكرش إنه ممكن حدا مش يكون مرتاح إنه يضل موصوف بصفة اللاجئ، وممكن يكون الخروج معني إنه يرتاح من هذا الصفة لأنه ممكن في محلات معينة يحس إنه فيها تمييز. لكن بفكر إنه اللجوء اللي إحنا بنعيشه هو بيحمل فطياته تماما، بيحمل فطياته الحنين للوطن، لكن بفكر أكثر نقطة بيحملها فطياته اللي هو البحث عن العدالة. العدالة اللي الناس صعب عليها تحققها وملزمة تعيش تبعاتها رغم إنها أجيال ثانية وأجيال ثالثة. العدالة اللي منقوصة بسبب الألم النفسي، بسبب المعاناة اللي بتعيشها الناس. العدالة اللي مش موجودة بسبب الواقع أو الواقع الاقتصادي اللي الناس بتعيشه ضمن حياتها في المخيم. بفكر يعني حدا ممكن بيروح باتجاه دراسات حول، لو جينا سألنا أهل المخيم شو الإشي اللي أكثر بهمهم اليوم، عدالة اجتماعية والعدالة السياسية ولا واقع اقتصادي، ممكن نتفاجئ إنه العدالة السياسية هي تكون أكثر إشي الناس بدور عليه، على الأقل تسترب جزء من من حقوقها اللي امتقصت في تاريخ حياتها؟
هو أنا بدي أسأل سؤال بس عارف شو، أنا مسموح لي أسأل حرفيا، بس شو بتذكر بسام طفولته بالوغية؟
يعني مرة تانية أنا بتذكر المكان ببساطته، وبتذكر المكان بصعوبته. بتذكر المكان ببساطته بمعنى كيف كنا نلعب في الحارة، وكيف كنا نفوت على بيوت الجيران كأنها بيوتنا، وكيف كانت الناس حوالين بعض بعيدا عن كل المعاناة كأنها أسرة واحدة. بتذكر لعبنا بالشارع لما ما كانش في محل نلعب فيه. بتذكر لما كنا نروح على المدرسة والشارع مليان طينة ولاصة، نلبس الجزم والجزمة نطلعها معلقة بالأرض وتطلع إجرنا من الجزمة. بتذكر المدرسة البسيطة اللي كنا نطلع لها مشي، وكنا نصف على الدور عشان ناخد سندويش اللبنة. بتذكر الأصدقاء والجيران اللي أو جيراننا اللي من نفس العمر، يعني بحكي على الزمن اللي كنا نروح ونيجي ونستنى بعض عشان نروح على المدرسة سوا ونرجع من المدرسة سوا. بتذكر لعبنا بالشارع وإننا نجنن الجيران ونلعب فطبول ويطلعوا لنا وبكفي لعب وبدنا ننام وبدنا نريح. بتذكر شارع الحارة لما كان وسية وكان تراب، ما كانش فيه زفتة ولا صبي، ولما كانت الدبابات والمجنزرات تمر منه عشان تفرض منع التجول. بتذكر الجيش لما كانوا يعملوا لنا لمات ونطلع بساحة المؤن وساحة الوكالة ونلتم هناك ونضل لوش الصبح. وإن كان هذه صارت على عمر أكبر شوي، بس كانوا يشملونا لما كان عمرنا 16 سنة لازم نكون جزء منها. بتذكر المخيم ببساطته ولطافته والفرص البسيطة ونمط الحياة الهوين اللي كانت الناس تعيشه وإحنا جزء منهم. وبتذكر صعوبته لما كان فيش كهرباء وفيش مية والجيش بفوت والدبابات بتفوت وأنا التجول بيصير. يعني
أحياناً بتحس المخيم بسيط بالحكايات، في أسواق بتطلع من كل غرفة ومن كل بيت، فبتحس الناس كتير بتقارب. هذا الإشي كتير منيح وأحياناً بيكون مش منيح، عشان إحنا مشاعرنا بتصير مشتركة، حياتنا مشتركة، وشوارع زي ما هي شوارعنا مشتركة، بس الشارع مكان نقدر نتشارك فيه والبيت أحياناً لا. فهاي المشاعر المشتركة والقرب شو كانت بتأثر على حياة الناس اللي عم بتعيش بالمخيم؟
يعني زي ما حكيت هي بتاخد الجانبين. المرة الثانية الناس في المخيم ممكن كيف نحكي صوت الجيران في البيت وصوتك عند الجيران، وريحة طبيخ الجيران عندك وريحة طبيخ الجيران، يعني ريحة طبيخ الجيران عندك وطبيخك عند الجيران. وهذا ممكن كان بيساعد على إنه ثقافة الناس كمان هي ثقافة جماعية، بس كمان هذا بيساعد. كانت الناس لما يعني مهم عندها إنه خاصة برمضان إنه كيف يتشاركوا بالأكل، كيف يوزعوا شو طبخين على الشيران والشيران يوزعوا شو طبخين على البيوت اللي حواليهم. بنفس الوقت كمان كانت الناس ببساطة جدا ممكن تكون بدها تطلع مشوار تخلي ابنها عند الشيران وإن كان مش نفس العائلة. هذه الحياة التشاركية أو الحياة اللي كانت خلينا هو المفروضة بحكم قرب المكان. ومرات فعلا يعني خصص الناس بصير صعب تخبيها. الناس بيسألوا بعض شو صار معكم، لأنه مبارح بالليل سمعنا أصواتكم، لأنه كمان الناس كانت المكان قريب، خاصة بداية المخيم ما كانش في بنا، هو كان أكثر يعني بيوت متلاصقة أو كانت الزينكو، كل هذه اللي بتحجبش كتير من الخصوصية خلينا أحكي. بس كمان بفكر إنه أهل المخيم كانوا متقبلين يكونوا تشاركيين بهذا المحل، ما كانتش الخصوصية بدور عليها كثير. هل لأنه أهل المخيم بدورش على خصوصية، ولا لأنه كانوا جايين كمان من محل لجوء ولسه أثار الصدمة موجودة والمكان مش هو الاختيار تبعهم؟ هل لأنه كانوا يتعاملوا مع المكان كأنه هذا مؤقت كمان فكان متحملين شو بنتج عن هذه التشاركية، ولا أنه لا كمان كانت إشي مفروض عنهم مش مرتاحين معه بس كانت هذه نتائجها؟ بس أنا أفكر إن كمان في إشي كان كتير منيح، جزء من التشاركية والبساطة في المخيم. يعني وإحنا صغار ما كانش في خجل إنه إحنا مروحين من المدرسة 3-4 مع بعض نميل عبيت أي حدا فينا، مش مهم شو طابخين شو عاملين، إذا في أكل في البيت بناكل كلنا سوا، وإذا مش عاملين بجوز نروح نعمل كاسة شاي وخبز نوزعها على بعض. هذه كانت موجودة، وهون بحكيش ببساطة على مخيم بلاطة، يعني كمان أو زملائنا في المدارس اللي كانوا من عسكا ومن يعني المناطق اللي حوالينا، كنا ببساطة نكون مروحين ونميل عبيت أي حدا فينا. الأمور هوينة كانت وخفيفة.
المخيم بالعادة ملان حكايات، يعني إذا رحنا على الروايات منلاقي مساعد بروايات غسان كنفاني بتحكي على المخيم، إذا مشينا بالحيطان منشوف أو مشينا بالحارات منشوف الحيطان مليانة رسوم، إذا سمعنا حدا عم بسمع أغاني بالشارع كمان بتكون بالأغلب هي الأغاني اللي إلها علاقة بالمخيم. طلت هاي المشاعر عم تنتقل من جيل لجيل لجيل. هلأ هاي المشاعر اللي عم تنتقل تقدر تسميها صدمات، تقدر تسميها مشاعر حنين، تقدر تسميها تعلق، شو تصنيفها؟
يعني أنا فكرت ممكن أكثر هي بتروح باتجاه التعلق، لكن التعلق من وين ناتج؟ ناتج عن حنين، ناتج عن صدمات. يعني الجيل الأول اللي طلع من البلاد، اللي طلع من 48، هم الناس اللي أعمارهم يعني الدخول بالسبعينات فما فوق، بعد يعني لأنه اليوم نحكي على من 48 لليوم إحنا بنحكي على 76 سنة. فكل الناس اللي ممكن فوق 76 سنة، ممكن جزء منهم لأهل بلاد بأعمار مختلفة، إذا في حدا عمره 80 سنة ولا 85. فأغلب الناس اليوم اللي موجودين بالمخيم هم جيل ثاني أو جيل ثالث. لكن كمان بالتالي وهذا بنفيش إنه هم جزء من الصدمة أو جزء من التجربة، إذا بنقول إنه عاشوها كمستوى ثاني وعاشوها كمستوى ثالث، أو أخذوها من أهليهم اللي هم كانوا متأثرين بالأحداث اللي صارت. واليوم في دراسات كثيرة حول الجيل الثاني والثالث وممكن بعد هيك إذا كانت آثار الصدمة موجودة عليه. لكن ممكن مش هذا المهم، المهم إنه الناس في المخيم اليوم شو علاقتهم مع المخيم، وهذا ممكن يكون السؤال. العلاقة مع المخيم فيها تعلق، لأنه مرة تانية المخيم بشكل ذاكرة، المخيم بشكل تاريخ، المخيم بشكل شطوق، المخيم بشكل هوية بالنسبة للناس، والهوية كتير مهمة للأشخاص اللي بيحاولوا يحافظوا على مين هم، إحنا مين، من وين جينا ولوين رايحين كمان. فهذا جزء كبير بفكر من كيف إحنا بنشوف العلاقة مع المخيم.
مرات بنفكر كفلسطينية عندها مشوار يومي من رام الله لنابلس، فمر من باب مخيم الجرزون. هناك في أزمة، فبالعادة السيارات بتمشي بطيء. بيكون شكل المخيم من فوق متشابه، يعني تقريبا في بيوت متقاربة لها نفس المساحة، السطح نفس الستلايت، نفس حبال الغسيل، نفس الألوان. دائما بترجعني ذاكرتي كمان لمعارض الرسومات الفنانين اللي طلعوا من المخيم، بيكونوا راسمين هاي السطوح حاطين معها سمكة أو حاطين معها شيء آخر. فبفكر بأكثر من سؤال، هاي السطوح شو بتشكل أهل المخيم؟ هي الأفق المسكر اللي مش عارفين يطلعوا منه، ولا هي اللي بتخليهم يدقوا جدران الخزان إنه إحنا بدنا نطلع من هون؟ فجرت جواهم مواهب عشان هم بدهم يطلعوا برا الصندوق، ولا حبستهم؟
شوفي، يعني مرة ثانية المخيم هو مكان محصور، يعني مكانيا محصورة مساحة المخيم، وداخل المخيم المساحات محصورة. يعني لما بنحكي على وحدات المخيم، صح اليوم الناس أعادت بناء بيوتها أو تشكيل بيوتها، تحاول تستجيب لاحتياجها. بيتنا بالمخيم كان في الأسرة تبعتنا، اليوم كل واحد فينا عنده أسرة، وفي أحد فينا، يعني بحكي على إخوتي الكبار اللي صار أولادهم عندهم أسر كمان، فالمكان الصغير بطل يكفي إذا بده يضل بشكله القديم، كان لازم يعاد تأهيله أو يعاد تشكيله عشان يلبي جزء من احتياجات الناس. لكن مرة ثانية، المكان بحصاره المكاني هو كمان بعيق أحيانا، وين الناس تفكر خارج المكان أو تبحث عن احتياجها خارج المكان. بالإضافة إنه عشان نكون واقعيين أكثر، الواقع الاقتصادي والملاءة المالية أو الكفاءة المالية كمان هي بتحكم كيف نستجيب لاحتياجاتنا. هذا على البعد المادي، على البعد المالي، على البعد الاقتصادي. لأن على البعد النفسي مرات كثير كمان الناس مش سهل عليها تطلع من المخيم، أو مش سهل عليها تفكر إنه تلبي احتياجها خارج المخيم، لأنه مرة تانية المخيم بالنسبة لها شخوص، المخيم زمان، المخيم مكان. الخروج خارج المكان مرات مش خيار ومش مرغوب من أهل المخيم. الخروج خارج إطار أو سياق الأشخاص مش مرغوب. أحيانا الارتباطات، يعني بالإضافة للارتباطات العاطفية اللي مبنية على تشكيلة المكان والزمان والأشخاص، مش سهل. بالإضافة لأنه الارتباط العاطفي مربوط بتاريخ أهل المخيم، فبصف الخروج من المخيم مش كثير. لكن السؤال بتطرحيه ولا إنه هل البقاء في المخيم هو حماية ولا ممكن يكون معيق؟ لأنه هل الخروج من المخيم ممكن يكون بيفتح أفق ولا بسكر أفق؟
يعني أنا بدي أسألك هذا السؤال، وبدي أسألك كمان أصلاً، هو صعب الواحد يطلع من المخيم؟ كيف الناس بتشوفه؟ يعني إذا أنا ابن المخيم أول مرة طلع لسام فيها من المخيم وحامل معه شنطة، كيف كانت مشاعره وكيف أهله كانوا عم بيشوفوه؟
شوفي، ممكن كمان مرات البدايات بتكون تسلسلية، يعني الخروج من المخيم بكونش غالباً غالباً بكونش بهدف إنه إحنا بنطلع من المخيم. الخروج من المخيم ممكن يكون بهدف أنه أنت بدك تطلع إلى الشغل، بدك تطلع إلى دراسة، بدك تطلع إلى مهام. لكن مرات التسلسل في الخروج هو اللي بيسحب الناس خارج المخيم. كيف الناس بيشوفوا اللي بيطلع من المخيم؟ يعني كمان فيها أكثر من محل للتقييم، أو خليني أحكي للتفسير. جزء منه بيشوفوا أنه وضعه سمح له، جزء منه بيشوف انه ظروفه سمحت له، جزء منه بظروف انه ممكن يتطلع له انه هو طلع عشان يخفف عن حاله ضغط المخيم. لكن نرجع للنقطة الأولى، انه هل الناس في المخيم بالتشابه كيف وصفتي المكاني، مخيم الشلزون ولا مخيم عسكر ولا مخيم بلاطة، ولا حتى أنا ممكن أشارك كمان جزء من تجربتي مخيمات لبنان ولا مخيمات سوريا اللي كمان كنت أحيانا بمر عليها ضمن مسار العمل تبعي. التشابه المكاني موجود، والتشابه خلينا أقول الاستجابة للاحتياجات موجود، لأنه كمان المخيمات كلها تقريبا بدت بنفس النظام، بنفس الفكرة، بنفس الإطار، كونها كانت أكثر من قبل اليون، يعني كيف بتنبنى وكيف بتتصمم وكيف بتتمنهج. لكن الأزمة استمرت لفترة طويلة، فبالتالي حصرا صار في احتياج، وصارت الناس محتاجة تستجيب لهذا الاحتياج. وهذا بفكر إنه اللي خلى المخيمات شبه نفس النمط أو شبه مخيم واحد. إذا رحت على مخيمات لبنان ولا سوريا ولا الأردن ولا فلسطين، المخيمات إلى حد ما متشابهة. الآن الناس بتعلى في البيت لأنه تستجيب لاحتياجها، بترسم السمكة على رأيك ولا بترسم الأفق كمان؟ هذا محل تاني. في ظل إنه المساحات مفصولة والإمكانيات بسيطة، الناس بتحاول تعبر عن حالها وتعبر عن احتياجها بما يسمح به المكان. يعني اللي بيقدر يعمل بركة ممكن يرسم البركة على جدران البيت تبعه، واللي بيقدر يعمل حديقة ممكن يعمل حديقة على سطوح البيت، واللي بيقدر يعمل منتج ولا يعمل مرسم ممكن كمان يخلي سطوح البيت هو المكان اللي برسم فيه. وهذا التشابه بفكر إنه أجا كمان مرة تانية من محلين، أجا من حشرة المكان وحدود المكان، والجزء الثاني أجا من تشابه التجربة. يعني الناس كمان كلها أجت من محلات لجوء، من محلات صعبة، من محلات كمان تركت فيه كتير من ممتلكاتها، واليوم تغيرت ظروفها. يعني ما بحكي اليوم بس إنه لما انتقلت لمرحلة اللجوء فتغيرت كتير من ظروفها، فصار بدها تحاول تعيش بين البينين بهذا المحل.
بناء على كلامك بتحس إنه صفت الحيطان مساحات؟ يعني لما أشوف حديقة مرسومة على الحيط ورود أو بحر أو سمك، هي مساحة آمنة أو مساحة نفسية آمنة للتفريغ؟ شو الأثر النفسي لانعدام هاي المساحات الخضراء والأفق المفتوح والبحر؟
شوفي، يعني مرة هو يعني أنا بشوفهاش مساحات آمنة بقدر ما هي الناس بتحاول تخلق إبداعها أو تخلق ترفيهها بطريقة أو بأخرى. المخيم بطريقة أو بأخرى مكان محصور، بمعنى أنه المساحات الخضراء، وزي ما حكيت وإحنا صغار كنا نلعب بالحارة، يعني فيش ملاعب في المدرسة. بأحسن أحوالنا كنا نروح على المدرسة نلعب فيها، وبعدين أصلاً كان النظام إنه بعد ما تسكر المدرسة بتسكر أبواب المدرسة، وما بنفعش نستخدم حتى ساحات المدرسة للعب، فالمكان محصور كثير. كان بأحسن أحواله الناس اللي عنده مترين وسعة في دار ولا حوالين الدار يحط فيهم شجرة ولا دالة عنب ولا يحط له فيهم وردة، وخاصة إذا بنرجع للبدايات الناس كانت طالعة من أزمة، طالعة من صدمة احتلال، من صدمة لجوء. بجزء ما كانتش كمان تفكر بالورد بهذيك الأيام، وكانت تفكر بالحديقة، ولكن تفكر باحتياجات الدعم أو الصحة النفسية أكثر من احتياجاتها الأساسية، الأكل الشرب المحل اللي تنام فيه. ممكن مع الوقت الناس صارت إما أكثر يعني قناعة أن حكايتنا طويلة، أو صارت إنه تشوف إنه في حاجة إنه على الأقل نخلي المكان لطيف بكل صعوبته. ومن هون ممكن أجت استخدام الألوان في المكان، تلميع المكان، تنظيف المكان، تجميل المكان، على الأقل إنه الناس مرة تانية تعطي حالها هذه المساحة اللي تشوف أو تهعد باب الدار وهو نظيف، أو باب الدار وهو، لأنه زمان ما كان في محلات الناس، ولا زالت يعني المخيم محل كتير بسيط. إمياتنا وجداتنا شو كانوا يعملوا؟ كانوا فيش كهرباء بهديك الأيام، كانوا يقضوا وقت المغربية عصرونية باب الدار، كاسة شاي الجيران مع بعض، منه يخففوا عن حالهم، منهم يتسلوا اجتماعيا، وإنه يستنوا الفضاء، يعني عيش لهم ساعة زمن بالفضاء قبل ما تمغرب الدنيا وتضب الدنيا وكل واحد يروح على داره عشان ينام. فالناس كانت يعني بهذا المحل المخيم البسيط يدوروا على المساحات والأوقات اللي ممكن يعملوا لحالهم هالساعتين أو هالإشي اللطيف. اليوم لما نيجي نقول إنه والله بنحاول نعيد إدهان ساحة المدرسة، ولا نعيد تنظيف شوارع المخيم أو ساحات المخيم، ولا نعيد، لأن مش لأنه يعني هذا المحل المثالي، بس لأن أنت بتحاول قدر الإمكان تعتني بصحتك وتحاول تخلي هذا المكان ما يعني لا أعلى مساحة أو أعلى مستوى ملائم لمعيشة الناس في ظل هذا المكان المحصور لخدمات بسيطة، لخدمات متواضعة كمان.
يعني بهاي اللحظة بعرفش، بس خطر على بالي سؤال تاني. ما بعرف إذا أنت عايشت الموضوع أو لا، بس أهل المخيم لما قرروا يغيروا البيت من الزينكو أو من الطين ويبنوا. شو كانت مشاعرهم؟ تتذكر مشاعر أهلك؟
يعني بجوز كنت كتير صغير لما انتقلت من هذا البحر لهذا المحل أو لما تغير البيت، بس هو كان مرة ثانية استجابة للاحتياجات، خلينا نسمي الناس. يعني بجوز الإشي اللي مش كويس في هذه المرحلة إنه الناس بدأت تقنع إنه هي مستمرة في هذا المكان، يعني إنه الناس لما كانت ظلت فترة طويلة ما غيرتش البيت، أو فترة طويلة ما وسعتش البيت، أو فترة طويلة ما اشترتش أرض حوالين المخيم للي كان معه مجال يشتري، لأنه كان لازالوا بيفكروا إنه إحنا راجعين. أنا بتذكر إنه إذا ذاكرت منيح عن أهلي لما طلعوا من البلاد بال48، إنهم المناظرة كانت بين أبوي ووالدتي الله يرحمهم إنه يسكروا باب البيت بالمفتاح ولا يخلوه مفتوح، لأنه بيفكروا إنه بعد أسبوع راجعين وبدهم مش يجي حدا على الدار وهم مش موجودين، يكون الباب مسكر بالمفتاح يخلع البيت، يخلع باب البيت. فهم نهار بنخلي الباب مفتوح، إذا إجا حدا بفوت بلاقيش حدا في الدار وبيطلع. فالناس كان عندها يعني رغبة وقناعة إنه راجعة، لكن ممكن التغيير، يعني رغم إنه الناس لما بتبني وبتتوسع عادة هو إشي إيجابي وبتعمله برغبتها، بس خليني أقول إنه ممكن في سياق تجربة المخيم ما كانتش تجربة مريحة، وإن كان مرة تانية ذاكرتي بعد المحل مش دقيقة، بس بفكر إنه ما كانتش تجربة مريحة لأنه كان بتعني إنه إحنا ضايلين في هذا المحل.
يعني بتخيل اللحظة اللي حملنا فيها مفتاح العودة وحطيناه على حيط، كانت لحظة صعبة لأنه صرنا نتعامل معها كرمزية أو
كذاكرة
كإشي مخصنا بس إحنا مش عارفين نوصله.
إذا إحنا حطيناه على الحيط بدهول، حطيناه كواحد من مؤشرات الأمل، بس لكن الأمل في ثنايا للأسف كان بيحمل فقدان الأمل. يعني الناس بمحلات كثيرة كانت ولا زالت بظل، ويوم بعد يعني مع الأحداث كل ما تكررت بفكر إنها فقدت كثير من تقديرها وتوقعاتها إنه يكون في عودة للوطن، وإن كان لا زال الناس مصرة على صفة اللجوء لأنه هي في ثناياها إصرار على العدالة والحقوق المنقوصة. لكن مرة ثانية حطت المفتاح على الحيطان تقديري، وإن كانت تعبير رمزي على الأمل وعلى يعني التذكير بالحقوق المنقوصة، لكنها بثنياها كانت تحمل فقدان الأمل. بجزء لحد فترة قريبة كانت الناس لازال تحتفظ بمفاتيحها، كانت لازال تحتفظ بكواشينها، كانت لازال تحتفظ ببعض الصور القديمة. بظن مع الوقت الحالي الناس خففت من إنها تحتفظ بهذه الأشياء. جزئيا الناس للأسف صحيح زي ما بيقولوا الأمل ما بيموت والصبر كفيل، والناس لازالت يعني مصرة على مطالبة بحقوقها، بس في محل من المحلات الناس بدأت تتعب من إنها حامل الأمل لفترة طويلة.
طب هو شو بيختلف مشاعر اللاجئ جوا الوطن عن خارج الوطن؟
يعني اللاجئ جوا الوطن همه إنه هو محصور في المكان، اللاجئ جوا الوطن قربه من المكان مؤلم، ابن بلاطة وابن جنين وابن نابلس، هو مش بعيد كيلومترات عن بلده عن قريته عن من وين إجت العائلة. متعب إنه الناس تضل شايفة حقوقها أمام عينيها ومش تحصلها. متعب ومؤلم أكثر إنه اليوم كمان في الضفة الناس بتفقد أكثر من امتدادها وأرضها، وهذا حتى بيخلي الناس كمان أكثر ألماً، إنه حتى لما كأنه بدينا ننسى شوي أو بدينا نتسامح مع ألمنا الداخلي لفقدان الوطن، حتى الأشياء الجديدة كمان بتروح بصعوبة أكثر. بس اللاجئ في وطنه كمان متعب عليه إنه بيشوف كمان البلد بتروح في استمرارية للاحتلال. اللاجئ خارج الوطن بفكر ألمه صعب، لأنه جاي من البعد الكبير وعدم قدرته أن يتواصل مع المكان. بفكر أنه كمان جاي من الذكريات المبنية على خيالات، لأنه أغلب مرة تاني الجيل اليوم اللي أقل من 76 سنة هو مواليد خارج الوطن، فهم بيسمعوا من أهليهم. يعني لا أنكر أنه يعني واحدة من التجارب الصعبة كانت أن إحدى اللقاءات مع فلسطينية لبنان قبل تقريبا 20 سنة، بالضبط 20 سنة من اليوم، كان عنا لقاء زي ورشة عمل التقينا فيها بآخر يوم. لما خلصنا اللقاء كان صعب عليهم يتركوها، كانوا يعني مشوا معنا في المطار لحد يعني محل إنه لآخر مسار ممكن يكون معنا فيه. إحنا بالنسبة لهم من ريحة البلاد، من ريحة الوطن اللي هم ما بيعرفوا إلا خيالات، ما بيعرفوا إلا صور انبنت على ذكريات، انبنت على حواديت من الأهالي، من اللي عاشوا جوا الوطن، انبنت على خيالات ركبوها بناء على اليوم مع حضورهم لبعض برامج التلفزيون أو صور صارت تنتشر. في محل باب كمان كنت بعمل تدريب كمان قديما بسوريا مع الهلال الأحمر، بذكر حدا من الزملاء إجا أصل فلسطيني يعني يبوس ويحضن، قال لي أنا المرة الماضية أنت جيت وما صارش مجال أشوفك، بس أنت من ريحة البلاد. اللجوء خارج الوطن مرة ثانية يعني صعوبته جاي من أنه الناس بتعيش امتدادها على الخيال، بتعيش امتدادها على الذكريات، بتعيش حياتها وصفتها ولجوءها، وهي مش حاسة أو مش قادرة تشوف متى ممكن يكون اللقاء مع الوطن. اللاجئ في وطنه على الأقل بمحل ما ممكن يكون عنده فرصة للتواصل، وإن كان الحقوق مش موجودة أو القانون بيمنعه أن يتواصل.
تحسش أنه كل الفلسطينية هلأ بهاي اللحظة بنهاية 2024 عم بتسرب لهم شعور اللجوء؟ أنا كفلسطينية سواء بمخيم أو برا المخيم، أنا عايشة في فلسطين، ومثل ما بيحكم بنحبها مصطعنا إليها سبينا، بس لما بيحدني الحاجز وعايشة بمدينة لما أطلع فوق بطلع كلها مثل علبة الكرتون كلها عم بتروح حمودي، بحس الشعور تبع اللجوء أصلا بتسرب للجميع. أنا عايشة كتير حدود، هاي الحدود كنت عم بتشوفها لما بتعامل مع لاجئين برا، يعني من تجربتك بالعمل مع اللاجئين حول العالم،
يعني
شو كنا بنختلف عنهم كفلسطينية؟
احنا يعني هو في جزء في تفاصيل في حياتنا كفلسطينية كثيرة، تجربتنا مع الاحتلال وقيوده والقيود المفروضة على أشكال مختلفة أو على أنماط مختلفة من حياتنا أو على مظاهر متنوعة خلينا نحكي من حياتنا. صحيح في الضفة حتى لو ما كناش لاجئين بالصفة في عنا معاناتنا، ممكن ما تكونش معاناة لجوء بس هي معاناة قيود، معاناة احتلال، معاناة سلب الحقوق، معاناة إنه أنت كمان بتحس إنه مش حياتك، مش أنت اللي بتقرريها، مش أنت اللي بتسيطر عليها، هي كمان في مسارات أنت محتاجة أو مضطرة تكوني جزء منها، وفي خيارات ممنوعة عليك بحكم أنه أنت تحت قوة الاحتلال أو تحت قوانين الاحتلال، تحت سيطرة الاحتلال. لين هل الناس برا بعيشوا هذه التجربة؟ عم فكر أنه الناس برا رغم الألم بضل أحيانا عندهم فرصة يعيشوا حياتهم اليومية بنوع من الخيارات، وإن كان المخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو اللجوء في المنافي خلينا نسميه اختلفت القوانين المطبقة على اللاجئين. اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير اللي في سوريا، غير اللي في العراق، غير اللي في ليبيا، غير اللي أخذتهم مسارات الحياة لبلاد أخرى أو مختلفة. فممكن مسارات الحياة أو خيارات الحياة يظل فيها نوع من الحرية أو نوع من حرية الاختيار أو نوع من إمكانية الاختيار، خلينا نحطها بهذا السياق. لكن هذا مع ذلك ما أعطاش إنه الناس ارتاحت لأنه أخذت إمكانية الاختيار. إمكانية الاختيار بتحل جزء من حاجتنا بس بتحلش كل إشي بحاجتنا. إحنا حاجتنا إنه نكون بالأصل عنا الاختيار، يعني مش بالإجبار، مش خياراتك محدودة، مش بعطيك سؤالين دولك اختار منهم سؤال. كمان فكرة إنه أنا أكون لاجئ خارج الوطن وإن كان إمكانية الاختيار موجودة، فكرة إنه أنا لاجئ من الأصل هي فكرة صعبة، إني أنا أقصيت من أرضي من وطني من بلدي، فهي فكرة بحد ذاتها بما تحتوي من إجبارات، بما تحتوي من حقوق منقوصة، بما تحتوي من مشاعر مؤلمة، بما تحتوي من معاناة، هي تجربة مش لطيفة. لأنه مرة تانية اللاجئ بيختلف عن حدا قرر أنه يطلع من بلده لأنه عنده فرصة أن يروح، أو قرر لسبب أو لآخر يغير المكان. بتعرف في جزء من قصيدة لأحمد مطر بيعمل مقارنة بين السجين والسجان، فهو بيقول يعني بيني وبين صاحبي جدار، يعني هو السجان وأنا السجين، كل اللي بيننا شيطة. قال يركب الظلام من خلالها وأركب النهار.
كيف صار صاحبه؟
هو يعني هو مش صاحبه بالمفهوم الصاحب، لكنه هو يعني يرفق فيه باللفظ، يعني بالوصف اللي نسميه. في محل ما بيكمل القصيدة بيقول إنه الفرق بيني وبينه إنه أنني جئت بالإجبار، هو جاء بالاختيار. إنه هو جاب قراري إنه حب يكون في هذا المحل في هذه الوظيفة، بس أنا جيت غصب عني في هذا المكان كسجين. فمرة تانية اللاجئ خارج الوطن وإن كانت الإمكانيات متاحة، هو خياراته ممكن تكون منيحة مريحة بمحل ما، بس بضل هو لاجئ، هو أبعد أو كان محتاج أن يبتعد عن الوطن، عن الأهل، عن الزمان، عن المكان، عن الأشخاص.
المخيم ليس مجرد حيز جغرافي، بل هو ذاكرة تمتد عبر الأجيال، وجسر يربط بين ما كان وما نأمل أن يكون. في أزقته نجد الذكريات التي لم تكتب، وفي جدرانه نقرأ وجوهنا المنعكسة عبر الزمن.
شوفي استولى، يعني المخيم هو امتداد لحالة، وهذه الحالة فيها ذكريات سنة تحكي مرة تانية، فيها البناء، فيها الشخصية، فيها التاريخ، فيها التجربة الفردية، فيها التجربة الجماعية. كمان المخيم له جذوره، بمعنى أنه هو مش انعمل لأنه حي سكني تطويري، هو انعمل استجابة ل يعني مرحلة سياسية، وهذه المرحلة السياسية كمان أخذت شكل ما كانتش مؤقتة واستمرت. للأسف إحنا بنحكي على مخيماتنا اليوم اللي عمرها يعني تقريبا 70 سنة، يعني إذا بنحكي عن مخيم بلاطة ولا مخيمات اللي بعد هيك 70 و60 سنة، مخيمات الأردن، فهي بحصرا تاريخ، ذكريات طويلة، ذكريات على مستوى الفرد وكيف حياته نشيت، وذكريات على مستوى علاقاته مع المحيط، وذكريات على مستوى تاريخه السياسي، على مستوى أزمته، على مستوى معاناته. المخيم بحاراته، بأزقته، بشوارعه، بحتى خدماته، بالجامع تبعه، بالدكان أبو محمود وأبو حسن وأبو علي، بالنادي تبعه، بالمراكز النشاطات اللي فيه، بالحديقة الصغيرة تبعته، هو كله ذكريات. وذكريات مرة تانية فيها شخص، والشخص فيها أحداث وفيها تجارب وفيها ألم وفيها أشياء حلوة. بس كمان أفكر إنه أكتر إشي فيها فيها المعاناة اللي ناتج عن الوضع، يعني الوضع السياسي وفكرة اللجوء بحد ذاتها اللي هي مش اختيار، يعني هي مش رحلة ممتعة للناس، لكنهم لا زالوا بيعيشوها بكل ما تحتوي هذه السلة من معاني وتجارب.
بالنهاية محمود درويش بيحكي حاصر حصارك كلام مفر. بدي أشكرك يا أستاذ بسام مرشود على مشاركتنا برؤيتك العميقة، وإن شاء الله لحكاية قريبة تانية بحلقات قادمة. تيك ألف عافية.
شكرا كتير، يعطيك من عافية.